إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت العامر المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يعلم الله كم أنا سعيد بهذا اللقاء، أن ألتقي بأهلي وأحبابي وآبائي وإخواني في هذا الجامع العامر، الذي كلما مررت عليه وأنتم تشيدونه دعوت الله لكم وأن نتم بناءه على خير. فأحمد الله عز وجل الذي أتم عليكم هذه النعمة وأكرمكم بهذه المنة، وأسأل الله أن يجعله منارة للتوحيد والسنة، وأن يجزي كل من ساهم فيه ولو بالقليل الخير الكثير، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أحبابي، رسالة إلى أهل مصر، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. فكثيرون في الداخل والخارج لا يريدون لمصر أن تهدأ وأن تستقر لتبدأ البناء، ظن الكثيرون أن المشكلات ستتوقف وأن الأزمة ستنتهي وأن أهل مصر سيهبون معا لإعادة البناء من جديد، لكن كثرة كافرة لا تريد لمصر أن تهدأ لتبدأ، يفتعلون المشكلات ويضخمون الأزمات. وأنا أود أن أوجه اليوم أكثر من رسالة لأعالج أكثر من قضية وموضوع. أرى أن أخطر رسالة أقدمها اليوم هي رسالتي للقائمين على الإعلام، فتنة في الإعلام تريد أن تحرق البلد، تأكل على كل الموائد وتتلون بجميع الألوان وتحمل كل الأقنعة والوجوه بلا خجل أو حياء. إعلام الفتنة، إعلام الإثارة، الذي لا يريد لمصرنا أن تهدأ لتبدأ. لطالما وجهت النداءات ووجه غيري النداءات للشرفاء من الإعلاميين، وهم كثر في مصرنا والحمد لله رب العالمين، أن يبدأوا وأن يهدئوا وأن يجيشوا طاقة المجتمع المصري للبناء والعمل، وأن يعلموا خطر الكلمة وأمانة الكلمة. فإشاعة واحدة في قناة هنا على لسان إعلامي تخصص في إشعال نار الفتن، وإشاعة هناك في فضائية أخرى على لسان مذيعة متخصصة في إشعال نار الفتن، يطلق هذا إشاعة وتطلق الأخرى إشاعة، وتجوب الإشاعة أرض مصر في التو واللحظة والساعة، ليصاب الناس بحالة من الفزع والرعب والشلل. لصالح من؟ الإشاعة خطيرة، قد يرددها الإعلامي والمذيع وهو يتصور أنه بذلك يحقق سبقا صحفيا أو إعلاميا، مهما كانت النتائج المترتبة على ترويج هذه الإشاعة الكاذبة وعلى ترديد هذه الكلمات الخبيثة والخطيرة التي تنال من كل رمز حتى من رأس الدولة، قبل أن يعمل الرجل وقبل أن يبدأ الرجل. أعلنت الحرب العارمة عليه لتصيبه بالعجز، وأنا أقول له بداية: امض ولا تلتفت، واعتصم بربك جل وعلا، فعند الله مكر كل هؤلاء، ما عليك إلا أن تراقب الله وأن تعمل لصالح هذا الشعب بعدل وحق، فابسط العدل والحق، واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. الكلمة أيها الشرفاء الإعلاميون أمانة، والكلمة أيضا أخاطب أهلي، الكلمة أيضا التي ترددها في مجلس أو في سيارة أو في شارع أو في مكتبك الوظيفي أو في بيتك أمانة. هل تعلمون أن الكلمة في اللغة العربية مشتقة من مادة الكاف واللام والميم؟ تلك الأحرف التي تدل على أصلين ثابتين، الأول الكلم والثاني الكلم. الكلم جمع كلمة وهو نطق مبهم، والكلم أي الجرح. ولاحظ هذا الترابط البديع بين الكلم والكلم، فالكلم أي الجرح يشق الجلد واللحم والعظم، وكذلك الكلم يشق الأسماع بل ويشق القلوب. فبكلمة قد توقف دولة، وقد تشعل فتنة، وقد تشعل حربا، وقد تسعد إنسانا وقد تقتل بريئا. فترك الألسنة تروج الإشاعات الكاذبة وتلقي التهم الباطلة جزافا بلا بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا وقد حقق سبقا صحفيا أو إعلاميا، وتبقى البلد ويبقى الناس يصبحون وينسون، وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة وبلدهم قلق واقتصادهم مهدد وبورصتهم مهددة، كل في اضطراب نفسي يخشى على نفسي أن يتهم اليوم أو غدا. والله جل جلاله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبكلمة قد تنال رضوان الله، وبكلمة قد تنال سخط الله، وبكلمة قد تسعد إنسانا، وبكلمة قد تقتل بريئا. فقضاء الله كلمة، والجنة في كلمة، والنار في كلمة، وقد تستحل فرج امرأة بكلمة، وتحرم عليك نفس المرأة بكلمة. فالكلمة خطيرة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. فما هي النتيجة؟ فيهوي بها في نار جهنم. كلمة ترفعك إلى رضوانه جل جلاله، وكلمة تسقطك إلى جهنم، أعاذني الله وإياكم من حرها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال الحبيب النبي حين سئل أي المسلمين أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه، من سلم المسلمون من يده. فما أحوجنا الآن في مصر إلى هذا الأدب النبوي، بل في رواية سهل ابن سعد الساعدي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أو رجليه أضمن له الجنة. أي من يضمن لي لسانه وفرجه أضمن له الجنة. وفي رواية النسائي بسند صحيح: ما من يوم إلا والجوارح والأعضاء كلها تخضع وتذل للسان وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فأنا أحذر نفسي وإخواني في هذه المرحلة الخطيرة من خطر الإشاعات الكاذبة والتهم الباطلة التي تنال الشرفاء وتنال الأوفياء، بل وتنال كل من يريد أن يعمل الآن لله أو للدين، ثم لمصر الحبيبة التي آذاها أبناؤها إيذاء بالغة. فعلينا أن نتقي الله في أقوالنا، وعلى الإعلاميين أن يتقوا الله في كلماتهم وفي أقلامهم، وأن يعلموا علم اليقين أنهم مسؤولون أمام رب العالمين عن كل كلمة ترددها ألسنتهم أو تسطرها أقلامهم، فأنا أرى أن أخطر أسباب المحنة التي تمر بها بلدنا يتولى كبرها بعض المنتسبين إلى الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والمرصود، وقد نسي هؤلاء أنهم موقوفون غدا بين يدي رب الأرض والسماء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في هذا البلد، وابدأوا بداية جديدة ليبني كل أبناء هذا البلد بلدهم ووطنهم. جيشوا الطاقات للبناء، جيشوا الطاقات للإبداع والعمل، جيشوا الطاقات للتربية الطاهرة النظيفة. نريد أن يتبنى إعلامنا سياسة جديدة، وأود أن لو حوسب كل من تجاوز وكل من أخطأ وكل من ردد إشاعة كاذبة باطلة يريد أن يحرق بها البلد وأن يدخل بها البلد في دوامات عنف لا يعلم خطرها إلا الله، منها جرائم القتل التي انتشرت بسرعة مذهلة في الأسبوع والأيام القليلة الماضية، ثم يتهم الإسلاميون من السلفيين والإخوان وغيرهم ممن ينتسبون إلى الإسلام بأنهم وراء هذه التهم ووراء هذه المصائب، وأنا أخشى ورب الكعبة أن يردد هؤلاء من الإعلاميين أن الإسلاميين في مصر سبب لكل مصيبة في أمريكا وفي أوروبا. أخشى أن نسمع عن كارثة في أمريكا فيردد الإعلاميون أن الإسلاميين في مصر هم الذين ذهبوا وأشعلوا نارها وعادوا إلى مصر. في التو واللحظة صرت أنتظر أن يتهم الإسلاميون في مصر بكل مصيبة تقع في مصر وفي غيرها على وجه الأرض. القتل باسم ماذا؟ باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يا سادة، أنا أقولها لله، الدماء عندنا لها حرمة عظيمة، ولا يجرؤ مسلم فضلا عن طالب علم ينتسب إلى السلفية أو الإخوان أو التبليغ أو أنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو غيرها من جماعات الدعوة، لا يجرؤ طالب علم أن يسفك دما محرما باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذب. ومن فعل ذلك، أقولها لله، من قتل نفسا بغير نفس بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ارتكب كبيرة من أشنع الكبائر مهما كان انتسابه وانتماءه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا لا أقف على وعيد أخطر من هذا الوعيد في القرآن الكريم كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورطات الأمور، كان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. لا يزال المؤمن أو لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. سلف ماشي في الشارع لقى ولد ماشي مع بنت قتله، سلفي لقى بنت لابسه بنطلون قال لها لا خلي بالك ما عادش هينفع هقطع رقبتك لو شفتك تاني، سلفي رأى ما هذا، ما هذا الرعب، ما هذا الفزع، ما هذا الفزع. الدماء لها حرمة كبيرة، بل واسمع مني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا يوم التناد. وقد أجمعت الأمة على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بين ربنا وجوبه في كثير من آيات القرآن، بل جعله شرطا لخيرية أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الحديث رواه أبو داود وأحمد والترمذي بسند حسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيراه على معصية فيقول له يا هذا اتق الله فإنه لا يحل لك ما تصنع، فإن لقيه من الغد لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يعني يراه على معصية في هذا اليوم فيقول له اتق الله هذه معصية، وفي اليوم التالي يجلس معه ويأكل معه ويشرب معه ولا ينهاه عن فعل المعصية. قال صلى الله عليه وسلم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا والله وفي لفظ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أثرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، نعوذ بالله من غضب الله ولعنته وسخطه. وقرأ الصديق يوما هذه الآية الكريمة على المنبر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثم قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم بعقاب منه. هذه هي فرضية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. لكن أقول بكل وضوح وبأعلى الصوت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وله شروط. إذا كنت تستطيع أن تغير منكرا بكلمة رقيقة يحرم عليك أن تغير نفس المنكر. إذا كنت تستطيع أن تغير منكرا بكلمة رقيقة يحرم عليك حينئذ أن تغير نفس المنكر بكلمة بذيئة. قال شيخنا ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. انظروا إلى ضوابط الإنكار وإلى شروط التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجمعت الأمة على أن التغيير باليد من حق آحاد المسلمين بالضوابط الشرعية التي أذكرها. أنا أستطيع أن أغير منكرا في بيتي، أستطيع أن أغير منكرا بيدي لا يترتب عليه ما هو أبشع من المنكر الأصلي. فإن لم أستطع فبكلمة مهذبة، بكلمة جميلة. رأيت منكرا في شارع من الشوارع أو في طريق من الطرقات، لماذا لا آمر بالمعروف بمعروف وأنهى عن المنكر بغير منكر؟ طب لا أستطيع أن أغير حتى بلساني، غير بقلبك. كيف أغير المنكر بقلب؟ أن يرى الله من قلبك بغضك وكرهك لهذا المنكر الذي لم تستطع تغييره لا بيدك ولا بلسانك. بل وأبشرك وأقول لك إن إنكار المنكر بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله. هل معك دليل على هذا الكلام الخطير؟ نعم، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمته إلا وله حواريون وأصحاب، إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، اسمع، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن إنكارك بالقلب جهاد. إن عجزت عن تغيير المنكر بلسانك أو بيدك بالضوابط الشرعية التي لا يترتب فيها على تغييرك للمنكر ما هو أعظم وأفسد من المنكر الأصلي. فأنا أقول للإعلاميين ولأهل مصر: ليس في قاموس الإسلاميين هذه المفردات ولا هذه المصطلحات، أن يقتلوا للتغيير، فهذه لعبة ممنهجة قذرة تريد أن تدخل البلد في دوامة من العنف ليصطدم الشعب العبقري بالإسلاميين، والإسلاميون من الشعب. فاحذروا هذه الخطة الدنيئة الخبيثة، وأحذر الإعلاميين الذين يرددون هذه الكلمات بعواقبها. ولا تصور أنه بإشاعة كهذه ربما يرى المتعاطفون مع هذا القتيل إنسانا قد أعفى لحيته فيتهمونه فيضربونه أو يقتلونه، فتقوم مجموعة أخرى من الإسلاميين الاعتداء على هؤلاء، وتدخل البلد في فتنة لا يعلم خطرها إلا الله. فاحذروا الفتن، واحذروا الكذابين الفتانين، واعلموا أننا، وأقولها بصراحة، لا نقبل ولا نرضى، ولن نقبل ولن نرضى أبدا أبدا أن نسفك دما محرما بدعوى الأمر بالمعروف وبدعوى إنكار المنكر. فالدماء عندنا لها حرمة، بل حرمة المسلم والمؤمن أعظم عندنا من حرمة الكعبة. فلقد نظر نبينا يوما إلى بيت الله الحرام وقال: ما أعظمك للكعبة وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. فلا تصدقوا أبدا. ثم أنا أقول: هب أن إسلاميا ينتسب إلى الإسلام، إلى السلفيين أو الإخوان أو التبليغ أو أنصار السنة أو الشرعية إلى غير ذلك، هب أن إسلاميا وقع في خطأ، هل من العدل والعقل والإنصاف أن أعمم الخطأ على كل أبناء طائفة هذا الرجل؟ هل لو أخطأ ضابط شرطة من العقل أن أعمم الخطأ على كل ضباط الشرطة؟ لو أخطأ ضابط جيش، هل من العدل والحق أن أعمم الخطأ على كل ضباط الجيش؟ لو أخطأ طبيب أو مهندس أو أي مسؤول في أي موقع، ليس من العدل والإنصاف أن أعمم الاتهام لكل المنتسبين إلى هذا الموقع؟ فربنا جل جلاله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نريد قليلا من العدل والإنصاف حتى لا نعمم الأحكام، فهذا أمر في غاية الخطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وفي لفظ قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. الحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، أي عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. القضية الثالثة باختصار شديد: قضية أصحاب المظالم والحاجات الذين يقفون إلى هذه اللحظة أمام القصر الجمهوري. أنا أخاطب الرئيس من على هذا المنبر وأقول له: حذاري أن تطرد أصحاب الحقوق والمظالم، حذاري أن نطرد هؤلاء أو أن نتنكر لحقوقهم أو أن نتخلى عن مظالمهم، فوالله الذي لا إله غيره ما مكننا الله بإحساننا وإنما بظلم غيرنا. احفظوها مني: والله ما مكننا الله بإحساننا أو لأننا أهل للتمكين، لا والله، بل مكننا ربنا بظلم غيرنا، فإن غيرنا وبدلنا استبدل الله بنا، أسأل الله أن لا يستبدل بنا. فالظلم ظلمات، وأصحاب المظالم والحاجات يجب أن نفتح لهم القلوب قبل أبواب المصالح والوظائف. لكن أقول لأهلي من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ممن رأيناهم على شاشات التلفاز أمام القصر الجمهوري، وقد أبكاني رجل من آبائنا الطيبين بالأمس وهو يقول: أنا لا أصدق أنني أقف الآن أمام قصر رئيس الجمهورية أو القصر الجمهوري، وكنا منذ أيام قليلة لا يجرؤ أحدنا أن يمشي في الشارع بسيارته، ها نحن الآن نقف ونجلس ونطرق على أبواب القصر ونطلب أن يخرج إلينا الرئيس. هذا أمر جديد على مصرنا. أنا أخاطب آباءنا وأقول: هذا لا يليق أيها الأكارم، هذا لا يليق أيها الأفاضل، لا يليق أن نكسر هيبة الدولة وهيبة الحكم، لا يجوز أبدا أن نقلل من هيبة الحكم أو أن نقلل من هيبة الدولة ومكانتها، فهذا يحطم مفاصلها. فأنا أنصح للرئيس ألا يفض أصحاب المظالم وألا يتنكر لمظالمهم، ولكن بطريق آخر وبشكل آخر، ليس بهذه الطريقة التي تقل من هيبة الحكم ومن هيبة الدولة وتجرئ كثيرا من الناس الذين لا يعرفون مكانة الدولة ومكانة الحكم ليتطاولوا أكثر من تطاولهم الحالي. أنا أنصح، وإن شاء الله تعالى ستصل الرسالة إلى رئيس الدولة، أسأل الله أن يسدده، أقول: أنا أقترح أن تفتح دواوين المظالم أو مكاتب لتلقي الشكاوى والمظالم في كل المجالس المحلية أو على الأقل في كل محافظة، ويتولى هذه المظالم محافظ كل محافظة بنفسه تحت مسؤولية رئيس الحكومة بإشراف مباشر من رئيس الدولة. فبمظلمة بمظلمة واحدة قد ترفع إلى مالك الملك، قد تزول الحكم وقد تزول الدولة. فلما انتهت دولة البرامكة وسجن خالد بن برمك مع ولده، قال الولد لأبيه: يا أبتي، بعد الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة؟ فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله، فلا تستهن بدعوة المظلوم، لا تستهن بدعوة مظلوم من آبائنا الطيبين ممن تراهم بفطرة وأريحية يقف أمام القصر وكأنه يقف أمام بيته أو أمام بيت ابنه أو أبيه أو أخيه. أصحاب هذه الفطر، أصحاب هذه المظالم، أصحاب هذه الحقوق، احذر دعوة مظلوم أو مظلومة منهم، تستقبل مظالمهم بكل تقدير، لكن أحذر أن يكون هذا العمل للاستهلاك الإعلامي. انتهت هذه المرحلة، تفتح دواوين المظالم في المحافظات ويشرف عليها رئيس الوزارة ورئيس الدولة بنفسه مع كثرة مشاغله، فهي من أخطر المشاغل، ويلزم إلزاما مباشرا كل مسؤول في محافظته أن يتولى رد هذه المظالم على قدر استطاعة الدولة. فأنا أعلم أن الرئيس لا يملك عصا موسى عليه الصلاة والسلام التي سيحول بها كل شيء في شهر أو في أشهر، بل أنا أؤمن بسنة التدرج. فالله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان قادرا ولا زال سبحانه أن يخلق السماوات والأرض بكل، والله جل جلاله أنزل القرآن منجما والشريعة نزلت كذلك بالتدريج، وأقام النبي دولة الإسلام بالتدريج، فالتدرج سنة كونية لا يمكن أبدا أن تقوم الأمم بدونها. فأنا أرجو أن نتعامل مع مظالم المظلومين بجد وصدق وإيمان أنه لا بد من رد المظالم والحقوق إلى أصحابها وأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اسمع اسمع يا الله، يقول: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لا تستهينوا بالفقراء والمساكين، فمن يدريك وما يدريك أنك ترزق بسبب دعوة صالح منهم؟ ما يدريك أنك نصرت بسبب دعوة صالح منهم بصلاتهم ودعواتهم وصلاحهم؟ نرزق وننصر ونجبر. هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ وفي رواية سهل صحيحين مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المجلس مع أصحابه، فقال النبي لرجل جالس عنده، وقد صرحت بعض الروايات أنه أبو ذر رضي الله عنه، قال النبي له: ما رأيك في هذا؟ فنظر الصحابي إلى هذا الرجل وقال: رجل من أشراف الناس، هذا حري يا رسول الله، إن خطب أن ينكح، أي أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر من الفقراء فقال النبي: وما رأيك في هذا؟ فقال الرجل أو الصحابي: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا، أي هذا الفقير، أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. فالموازين عند ربك مختلفة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنا لا أريد أن أرى هذا المشهد أمام قصر الرئاسة حتى لا نقلل من هيبة الحكم وهيبة الدولة، وحتى لا نجرئ كثيرا من الجراء أصلا على دولتنا ممن لا يريدون للمؤسسات أن تبنى من جديد. وفي ذات الوقت لا أريد أبدا أن نتنكر للأصحاب المظالم والحاجات، وإنما فليذهب كل صاحب مظلمة وكل صاحب حاجة إلى محافظته أو إلى مكانه الذي هو فيه، ولتتسع دائرة دواوين المظالم حتى تصل بعد ذلك إلى المجالس المحلية أو إلى المراكز أو إلى مجالس المدن. المهم أن نتعامل معها تعاملا راقيا صادقا على مستوى التطبيق بصدق وجد وإخلاص، لا لمجرد الاستهلاك الإعلامي والضحك على الخلق وعلى الناس. فربك جل وعلا لا يستطيع أحد أن يخدعه: خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الأحبة، يبقى أن أذكر أحبابي بقضية من أجل القضايا نحتاج إليها الآن بقوة، ألا وهي قضية العمل. فلقد مضى وقت الجدال، مضى وقت المراء، ودقت ساعة العمل والبناء، فعلينا جميعا أن نبدأ العمل. رسالة أخيرة أوجهها بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، وقل اعملوا، لقد تعطلت مصر كثيرا، وتوقفت عجلة الاقتصاد والإنتاج والتنمية طويلا. أما آن لنا أن نبدأ؟ أما آن لنا أن نعمل؟ أما آن لنا أن نتوقف قليلا عن الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية؟ وأنا أقدر مطالبهم وحقوقهم ورب الكعبة، لكن صبرنا 30 سنة، أفلا يليق أن نصبر قليلا لتخرج مصر من عنق الزجاجة الذي طال؟ نسمع كل يوم عن قطع طريق. يا إخواني، هذا حرام. رب الكعبة، أنتم ترتكبون حراما. الطريق له حق، لا يجوز لك لأي سبب مهما كانت مظلمتك أن تقطع طريقا عاما على الناس. يقول النبي سيد الناس كما في الصحيحين: إياكم. الله أكبر، النبي يحذر. أنا أخاطب كل من يحمل في قلبه ذرة حب لرسول الله، أخاطب كل من يحمل في قلبه إيمانا بالله ورسوله، اسمع للنبي يقول: إياكم والجلوس على الطرقات. مجرد أنك تجلس في الطريق فقط، تقعد بس، تجيب كرش وتقعد في الطريق، تقطع الطريق على الناس أو تضيق الطريق على الناس. الرسول يحذر: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. الصحابة يقولون: نحن مضطرون يا رسول الله إلى الجلوس في بعض الطرقات، فهي مجلس لحديثنا وبيعنا وشرائنا، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. انظروا إلى أدب محمد، مجرد أن تجلس على الطريق لا يحل لك أن تنظر إلى النساء اللائي يمشي أمام عينيك وبين يديك. غض البصر وكف الأذى. وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذا هو الحق الذي يقدمه من يقطعون الطرق في كل أرجاء مصر إلى اليوم؟ هل هذا هو الحق؟ هل لمجرد أن لي حقا أن أخرج لأقطع طريق الناس؟ قد يتعطل طريق رئيسي بالساعات لمجرد أن مجموعة فئوية خرجت لتطالب بحقها، وتريد أن تلفت أنظار المسؤولين بإيذاء المسلمين ومعصية سيد المرسلين. أي بركة هذه التي يبارك الله عز وجل لك بها في مالك وصحتك وإيمانك ودينك وأولادك، وأنت تتعدى على حرمات الناس؟ لقد دخل رجل الجنة لمجرد أنه أزاح غصن شجرة كان يسد على الناس طريقهم. الحديث رواه مسلم: رجل يمشي في طريق رأى غصن شجرة سقط منها فقطع على الناس طريقهم، فأزاح هذا الغصن. يقول النبي: فغفر الله له. رجل يدخل الجنة في غصن يزيحه عن طريق الناس، فما حكم من يقطع طريق الناس؟ وفي السيارات المرضى والنساء والأطفال وأصحاب الحاجات، لا ينبغي على الإطلاق أن يستمر أهل مصر على هذا. وإنما فلترفع المظالم والحقوق في أماكنها، وليتعامل المسؤولون معاملة جادة مع هذه الحقوق والمظالم. وأقول لأصحاب الحقوق والمظالم كما ذكرت آلاف المرات من أول الثورة إلى يومنا، قلت لا يمكن على الإطلاق أن نصبر هذه السنوات الطويلة وأن يخرج الجميع في التو واللحظة ليطالب مصر برد الحقوق التي لم يتسبب فيها من هو موجود الآن عليه مسؤولية. لكن فلنصبر ولنبدأ العمل ولنبدأ الإنتاج. مصر مليئة بالخير، أبشركم ورب الكعبة. مصر أرض العطاء، مصر أرض الخيرات، مصر أرض البركات. اقرأوا مكاسب البورصة في الأسبوع الفائت فقط، حققت البورصة في الأسبوع الماضي فقط ما يقرب من 50 مليارا من المكاسب. دخل قناة السويس في اليوم الواحد لأول مرة ما يقرب من 100 مليون دولارا لأول مرة. لو عدنا إليه جل جلاله وامتثلنا أمره وعدنا إلى النبي محمد فسرنا على دربه وطهرنا قلوبنا من الغش والحقد والشرك والنفاق والرياء والضغائن والحسد والهوى، وطهرنا ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وطهرنا بطوننا من أكل الحرام، وطهرنا أيدينا من الظلم والبطش والتجاوز والتعدي والطغيان، والله الذي لا إله غيره لأطعمنا ربنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. قال جل جلاله لليهود والنصارى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فكيف لو أقمنا كتاب ربنا ونحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤمن بموسى وعيسى وجميع النبيين، كيف ونحن نمتلك هذا الإيمان إن حققناه وحولناه إلى منهج حياة؟ والله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تضرع، تذلل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. علينا أن نبدأ العمل. وقل اعملوا، أمر من الله لنا، وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل لم يأمرنا ربنا بالعمل فحسب، وإنما أمرنا بإتقان وإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في سورة هود. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، في سورة الكهف. والموضع الثالث في القرآن في سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلم يأمرنا ربنا بالعمل فقط، بل بإتقان العمل، بل بإحسان العمل. أنا أطالب كل مصري شريف الآن أن يمنح مصر ساعة إضافية من عمله، أو على الأقل أن يعطي الساعات التي كلف بها حقها من الإتقان والعمل. كل الدراسات تقول بأن الموظف والعامل المصري إن كان يعمل ما يقرب من 8 ساعات فهو لا يعمل إلا ساعة واحدة، لا يتقن العمل ولا يحسن العمل إلا ساعة واحدة. إن لم تستطع أن تمنح من وقتك ساعة لمصر فاتق الله في الساعات التي تعملها، واجتهد وابذل أريد أن يبذل الجميع في كل ما يدين الإنتاج والعمل والعطاء. ولقد قرن الله العمل بالإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فوقت التنظير مضى، وقت الكلام مضى، وقت الجدال ولى. نريد أن نبدأ البناء وأن نبدأ العمل لمصر الجديدة، وكلنا أمل في الله ثم في هذا الشعب العبقري أن يستعلي على جراحه وآلامه، وأن يصبر، وأن يبدأ العمل ليحقق النتائج التي وعد بها ربنا سبحانه وتعالى. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. ابدأ أخي، جيش الطاقة في الأمة، جيش الطاقة في مكانك الذي أنت فيه، في بيتك وفي وظيفتك وفي الشارع. أريد من شبابنا أن يبدأ العمل، ولا تنتظر أحدا ليقول لك اعمل كذا وافعل كذا، بل اجتمع مع إخوانك وأقرانك وفكر وخطط ما الذي يجب عليك أن تقدمه الآن لدينك ثم لبلدك، ولا تلتفت إلى الوراء فملتفت لا يصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا جميعا وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة التوحيد والموحدين وبنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصر في عنايتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك. اللهم إني أسألك أن تسدد رئيسنا وأن توفقه وأن تلهمه البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن تقيه وتحفظه من بطانة السوء ومن شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم أعنه على هذه الأمانة، اللهم أعنه على هذه المسؤولية، اللهم أمده بمددك وأيده بتأييدك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن توفق كل مسؤول في مصر لما تحبه وترضاه. اللهم أيد المسؤولين في مصر بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصر وأهل مصر بخير فوفقه يا رب لكل خير، وأعنه على فعل الخير. ومن أراد الإسلام والمسلمين ومصر وأهل مصر بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك واستخرج لنا من بركاتك. اللهم أنزل علينا من رحماتك واستخرج لنا من بركاتك. اللهم إني أسألك أن تكتب النجاح والتوفيق لأبنائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق والسداد يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ولا تردنا يا ربنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب أجمعين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، لا أنسى أن أدعو الله لأهلنا في سوريا أن يحفظهم بحفظه، وأن يستر نساءهم، وأن يقي أعراضهم، وأن يرحم شهداءهم، وأن يتقبلهم عنده في الشهداء. اللهم إن معظم أهل الأرض قد تخلى عن أهل سوريا، فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. أذكر بأن بيننا من إخواننا السوريين من ينتظرون منكم أن تساهموا معهم ولو بالقليل، فلا تحرموا أنفسكم هذا الخير وهذا العطاء. وأسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقم الصلاة من بيوت